بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في هذا الدرس الأسبوعي الذي هو في الآداب الإسلامية التي يشرع للمسلم أن يراعيها في يومه وليلته، ولازلنا في آداب قضاء الحاجة، وقد ذكرنا منها جملة في 3 مجالس. فكان من آخر ما أخذنا من آداب قضاء الحاجة الاستثار في حال قضاء الحاجة، وهذا يدل على أدلة كثيرة، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورات، وكان إذا قضى حاجة الستر، إلى آخر ما ذكرنا. أيضا مما مضى الكلام عنه تحريم قضاء الحاجة على القبور، سواء على القبور أو بين القبور، يحرم قضاء الحاجة على القبور أو بين القبور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. أيضا مما سبق ترك الكلام أثناء قضاء الحاجة، وذكرنا أن الكلام نوعان: كلام فيه ذكر لله عز وجل، كأي كلام فيه ذكر لله، ومنه رد السلام ونحوه. فهذا ما حكمه أثناء قضاء الحاجة؟ مكروه. هل هو كراهة تحريم أو تنزيه؟ كراهة تنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على ذلك السلام، قال: لولا أنك ترجع إلى قومك فتقول سلمت على رسول الله فلم يرد علي لما رددت عليه، ثم علمه ألا يرد عليه. والنوع الثاني من الكلام كلام ليس فيه ذكر لله، كسائر الكلام العادي، فما حكمه في حال قضاء الحاجة؟ يعني مستقبح، لكن إنه يحرم لا، ولا ينبغي الإنسان ألا يتكلم في حال قضاء الحاجة إلا لحاجة. كان مما تقدم أيضا معنا النهي عن قضاء الحاجة في المساجد وأماكن العبادة، كما في حديث الأعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن إلى آخره. أيضا كنت موجود معنا في آخر درس، هذا سبق معنا في دروس ماضية، عدم الدخول بما فيه ذكر لله إلى الخلاء، لا يدخل بما فيه ذكر لله. ماذا استدل العلماء لهذا؟ بماذا استدلوا أنه لا يدخل بما فيه ذكر لله؟ بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وكان مكتوبا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وما حال هذا الحديث؟ منكر. أنكره الأئمة، تره جماعة من الأمة، ولكن مرت معنا أن من تعظيم ما فيه ذكر لله ألا يدخل إلى الخلاء. ذكرنا تفصيلا في هذا، ما هو التفصيل فيه؟ قلنا إن أدخل الشيء أولا هل يدخله أو لا يدخله، شيء فيه ذكر الله، أوراق فيه اسم الله، أو متن من المتون أو نحو ذلك، خاتم مطلقا؟ ها من يفصل أوضح؟ ها قلنا إن كان يخشى عليه الضياع وجدت حاجة لإدخاله مثلا، كان يكون شيء من الحلي خاتم أو شيء من الأوراق المهمة، يخشى إن لم يدخلها مع أن تضيع لم يجد أحدا يقبض إياها، فهذا له أن يدخله. وإن لم يخشى عليه الضياع كان يكون شيئا معتادا أن يضع ويخرج وهو في مكانه، أو يجد من يناوله إياه على باب الخلاء، فهذا لا ينبغي إدخاله في هذا الحال. وإذا أدخله يحاول حفظه وصيانته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإلا فبغير حاجة كما ذكر شيخ الإسلام وغيره يكره إدخاله. سبق نبهنا عليه أن هذا الجوال ليس هو مصحف أو في ذكر الله، إنما هو ذاك شيء عبارة عن إضاءة أو برامج، إذا فتحها ظهر له ذلك، وإلا هو جوال ليس مصحفا ولا كتاب، فليس في إدخاله حرج. بقي المصحف إدخاله، يعني صرح بعض بالتحريم مطلقا، ولكن قلنا صحيح فيه تفصيل، إن احتاج إلى ذلك يخشى عليه الضياع، يخشى عليه إن وضع أن يمتهن أكثر، أن يأتي من يسقطه ويلعب فيه، وكان محفوظا مستورا في مخبأه ولفه بشيء ونحو ذلك، فهذا له عذر. وإن لم يكن كذلك استطاع أن يضعه في الخارج أو وجد من يناوله، فهذا قلنا نعم لا ينبغي إدخاله، وصرح بعض أهل العلم بتحريم إدخاله. نواصل نقرأ، بقي معنا تتمة في بعض الآداب التي يشرع مراعاتها حال قضاء الحاجة أو في الخلاء. من الآداب أيضا أن من دخل الخلاء واستنجى يشرع له أن يغسل يديه بعد الاستنجاء بالماء والصابون أو نحو من المنظفات، ولو لم يكن إلا التراب. من دخل الخلاء فقضى حاجة واستنجى فيشرع له أن يغسل يديه بالماء والصابون أو نحوه مما ينظف. ودليل ذلك حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، أي قبل أن يدخلها في الإناء، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده في الأرض، أي ضربها في الأرض أو الحائط كما في بعض الروايات، وكان الحائط من تراب، فمسحها بالتراب ثم غسلها، فمسحها بالتراب ثم غسلها. والشاهد منه أنه ضرب يده بالأرض بعد أن استنجى ومسحها بالتراب ثم غسلها. وقد جاء فعل هذا عن جماعة من السلف، جاء عند ابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل الخلاء فدعا بتور وأشنان، فدعا بتور وأشنان، والتور أي الإناء الذي يوضع فيه الماء، والأشنان هو مادة من المنظفات كالصابون في هذا الزمان. وهكذا جاء عند ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح عن طاووس بن كيسان قال رأيت ابن عمر وابن عباس إذا خرجا من الغائط تلقيا بثور أي بإناء. رأيت ابن عمر وابن عباس إذا خرج من الغائط تلقيا بثور فيغسلان وجوههما وأيديهما فيغسلان وجوههما وأيديهما. أيضا جاء عند ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال كان ابن عمر إذا بال فأراد أن يأكل توضأ ولم يغسل رجليه ومعنى توضأ أي غسل يديه ووجهه. وهذه فائدة أن الوضوء قد يطلق على غسل اليدين والوجه ليس على الوضوء الشرعي، وقد وجد هذا الإطلاق أن يطلق الوضوء على غير الوضوء الشرعي المعروف ولكن يطلق على غسل اليدين والوجه. والشاهد منه أن ابن عمر توضأ غسل يديه ووجهه. فهذا الحديث مع هذه الآثار يبين شرعية غسل اليدين بعد الاستنجاء بالماء وشيء من الماء الذي يكون منظفا أو بالماء وحده يقتصر عليه، ولو غسل بشيء آخر فهو أفضل حتى يزيل ما قد يعلق باليد أو يزيل ما قد يكون في اليد من رائحة، وهذا من كمال التنزه والتنظف بعد قضاء الحاجة أو بعد الاستنجاء مطلقا. أيضا من الآداب في حال قضاء الحاجة أنه يجوز للإنسان أن يبول في طست أو إناء أو وعاء إذا احتاج إلى ذلك، فقد يكون المريض لا يستطيع القيام من مكانه فيجوز له أن يبول في إناء. قد جاء في سنن النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، كذا تقول عائشة، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي ولقد دعا بالطست، طست هو الإناء، ليبول فيها فانخنثت نفسه وما أشعر، فإلى من أوصى. ومعنى انخنثت نفسه أي انفلتت مات. والشاهد منه قولها ولقد دعا بالطست ليبول فيها. جاء في رواية عند ابن المنذر التصريح أنه بال فيها، قال ولقد دعا بطست فبال فيها. فهذا يدل على جواز البول في طست أو إناء إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. أيضا من الآداب في ذلك ما ذكره بعض العلماء بل نقل عليه الاتفاق أنه يستحب للداخل إلى الخلاء أن يدخل برجله اليسرى، فإذا خرج يخرج برجله اليمنى، يقدم رجله اليمنى، وعند الدخول يقدم رجله اليسرى. هذا الأمر أو الأدب من آداب دخول الخلاء لم أجد له دليلا يدل عليه، لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، ولا حتى من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولكن نقل بعضهم الاتفاق على استحبابه، اتفاق أهل العلم على أنه مستحب. واستدل له بعضهم بالقياس على دخول المسجد، قياس العكس، فقد جاء عند البيهقي عن أنس رضي الله عنه وعلقه البخاري في صحيحه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ بالرجل اليسرى. قالوا: فدخول المسجد لما كان مكان طاعة وعبادة ونزاهة شرع في دخوله أن تقدم الرجل اليمنى، فإذا كان خارجا من إلى خارج المسجد الذي هو موضع يتوقع فيه الأذى والنجاسة خارج المسجد، كان من السنة أن يقدم رجله اليسرى عند الخروج. قالوا: فكذلك الخلاء بالعكس، إذا دخل إليه الذي هو موطن النجاسة والأذى فإنه يقدم رجله اليسرى. فإذا خرج منه قدم رجله اليمنى. وهذا عممه بعضهم في كل ما كان من باب التكريم أو عكس ذلك. قالوا: فكل ما هو من باب التكريم فإنه يشرع فيه البدء باليمين، وهذا كثير في الشريعة، إذا لبس يشرع أن يقدم اليمين، وإذا خلع يشرع أن يقدم الشمال. لأن لبس تكريم لهذا العضو، ستر له، فيجعل اليمين آخرهما نزعا ينزع عن الثوب أو النعل، وأولهما يلبس. فقالوا: كل ما كان من باب التكريم فإن المستحب هي البدء باليمين، وكل ما كان خلاف ذلك فإنه يبدأ فيه بالشمال. فمن هذا استحب كثير من أهل العلم، بل قد نقل على الاتفاق كما سبق، أنه يدخل إلى الخلاء مقدما رجله اليسرى، ويخرج من الخلاء مقدما رجله اليمنى. بقي إذا لم يكن يدخل مكانا وبنيانا في خلاء، يقضي حاجته في صحراء، في مكان فضاء ليس فيه بناء، فهل يراعي هذا الأمر؟ نقل الرافعي وهو من الشافعية عن الأكثرين أنه أيضا يراعي هذا الأمر في غير البناء إذا قضى حاجته في خلاء. قال: فإذا بلغ الموضع الذي سيجلس فيه لقضاء حاجته قدم رجله اليسرى وقعد. إذا بلغ الموضع الذي سيجلس فيه لقضاء الحاجة قدم رجله اليسرى وقعد. فإذا فرغ من قضاء حاجته وأراد الانصراف فبعد قيامه يقدم رجله اليمنى إذا أراد الانصراف. وهذا كما ترى عليه اتفاق أهل العلم. أما من حيث الدليل فما وجدت لهذا دليلا ولا حتى من فعل الصحابة رضي الله عنه أو السلف. أيضا مما نبه عليه بعض أهل العلم وإن كان أمرا ليس عليه دليل لكنه تنبيه جيد، وهو أن الإنسان لا يطيل القعود إذا دخل لقضاء الحاجة، بل يكون بقاؤه مقدار ما يقضي حاجته دون إطالة في ذلك. وهذا نستفيد منه أمورا. من هذه الأمور أن هذا إغلاق لباب الوسوسة، فإنه ربما إذا طال بقاؤه ويحاول إخراج ما بقي من قطرات من البول أو نحو ذلك ربما فتح على نفسه باب الوسوسة ولا ينتهي بذلك، حتى إن بعض الناس يشق عليه ويبقى الساعة والنصف الساعة وأكثر من ذلك على الخلاء. أيضا مما يستفيد من ذلك أنه يفارق هذا الموطن الذي هو موطن الشياطين، وإذا جاء في الحديث إذا دخل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي ذكران الشياطين وإناثهم، لأن هذا هو موطنهم، فموطنهم هو موطن النجاسة والقذر، فلا يكون باقيا فيه إلا بقدر الحاجة. أيضا هذا قد يفرط عليه بعض العبادة، وممن ابتلي بذلك ربما يدخل الخلاء وتفوت صلاة الجماعة وهو لا يزال فيه، ويستمر به ذلك حتى ربما أرهقه الوسواس في هذا الأمر وفوت بعض العبادة. أيضا ذكروا أن لطول القعود على الحاجة وعلى الخلاء أضرارا، منها أنه يحصل منه مرض الباسور، ومنه يحصل منه الوجع في الكبد. قد جاء هذا عن بعض السلف أنه كان ينهى عن طول البقاء أو طول القعود على الخلاء. أيضا مما يتعلق بهذا الباب من حيث اللفظ، يعني أن بعض الناس اعتاد أن يسمي البول إراقة الماء، حتى شهر هذا عند بعض الناس وفي بعض البلدان إذا أراد الدخول للبول يقول أريق الماء أو أذهب أريق الماء. وقد جاء عن بعض السلف أنه كره هذا اللفظ، فقد جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء بن أبي رباح قال: قام رجل من عند عبد الله بن عباس فقال له عبد الله بن عباس: إلى أين؟ قال: أريق الماء. فقال له ابن عباس رضي الله عنه: لا تقل أريق الماء ولكن قل أبول، أي هذا اللفظ الذي قد كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر به الصحابة. قال حذيفة: قام النبي صلى الله عليه وسلم في سباطة قوم فبال قائما، ولم يقل فأراق الماء قائما. وهكذا أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، فمن حيث اللفظ كره ابن عباس رضي الله عنه هذا اللفظ ونهى هذا الرجل عنه. وهي كلمة مشهورة من زمن ابن عباس كما يدل عليه هذا الأثر، ولا زالت مشهورة في بعض البلدان وعند بعض الناس. أيضا من آداب قضاء الحاجة أنه يشرع لمن خرج من الخلاء أن يقول غفرانك. وقد جاء هذا في حديث عائشة عند الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة عند أبي داود والترمذي والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه، وهو من طريق إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، من طريق إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه، وأبوه هو أبو بردة ابن أبو موسى ابن أبي موسى الأشعري عن عائشة، طريق إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وإسرائيل ثقة وأبو بردة ثقة، لكن اختلف في يوسف، هذا يوسف ابن أبي بردة، وقد وثقه جماعة من الأئمة، وثقه الحاكم في المستدرك قال: ويوسف من ثقات آل أبي موسى، ولم يذكره أحد بجرح. وكذلك وثقه الذهبي في تلخيص المستدرك قال: هذا خبر صحيح ويوسف ثقة. وثقه ابن حبان والعجلي وغيره. فالظاهر أن حديثه مقبول، في أقل ما يكون حسن، ولذا صح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، وأن الخارج من الخلاء يقول غفرانك، أي يسأل الله تعالى المغفرة أن يغفر له. قال العلماء: ومناسبة سؤال المغفرة عند خروج من الخلاء أنه يستغفر الله الذي أنعم عليه بالنعم الكثيرة، يرى فضل الله عليه ونعمته، ومن فضل الله عليه ونعمته خروج الأذى، فإنه لو بقي الأذى محتقنا في داخله لأضر به. فإذا تذكر هذه النعمة وهي خروج الأذى ثم تذكر ذنوبه ومخالفته لأمر الله، علم أنه بحاجة إلى أن يستغفر الله تعالى من ذنوبه، فيبدأ بهذه الكلمة أول ما يخرج من الخلاء: غفرانه، أي يسأل الله تعالى غفرانه. جاء في حديث آخر أنه أيضا يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لأنه يقول إذا خرج الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ولكن هذا الحديث ضعيف، هو مروي عن أنس عند ابن ماجه وعن أبي ذر عند النسائي، وهو ضعيف، وحديث أبي ذر رجح بعض الأئمة وقفة، فلا يصح الحديث بمجموع الطرق. وجاء أن نوحا كان يقوله ولكنه معضل. أخرج ابن أبي شيبة بإسناد رجاله ثقات عن إبراهيم التيمي قال كان نوح عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا معضل كما ترى، إبراهيم التيمي تابع. فالحديث الذي فيه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني حديث ضعيف، ولكن الأول حديث محتمل للتحسين، وقد حسنه جمع كثير وصححه آخرون من أهل العلم. بقي هنا تنبيهات. من هذه التنبيهات من سبق أنه إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، جاء في زيادة أنه يقول بسم الله، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذه الزيادة زيادة شاذة ضعيفة، فيقتصر على قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث دون زيادة التسمية قبلها. أيضا من التنبيهات أن بعض أهل العلم استحب أن الجالس لقضاء الحاجة يتكئ على رجله اليسرى، قال يستحب لمن قعد لقضاء حاجته أن يتكئ على رجله اليسرى، بمعنى يميل إلى جانب رجله اليسرى. وهذا قد روي في حديث ولكن الحديث ضعيف، فلا يشرع هذا الفعل لعدم صحة الدليل فيه. وبهذا المجلس الذي يعتبر المجلس الرابع في هذا الباب الذي هو آداب قضاء الحاجة نكون قد أتينا على كل ما في الباب إن لم يكن على كله حسب ما فتح الله تعالى. كم بلغت؟ من رقمها؟ واحد بلغت 21 أدبا في أدب قضاء الحاجة على تفصيلات في كثير منها كما سبق. المسائل الرئيسية أقصد أنا 21. طيب. أخ يقول لفظ إراقة الماء إطلاقه على البول جاء عن علي رضي الله عنه، حديث طويل، حديث أبي ذر في الصحيح في قصة إسلام أبي ذر معلوم لما جلس في المسجد الحرام شهرا، قال فإذا أصبحت فاتبعني فإن رأيت شيئا أخاف عليك منه قمت كأني أريق الماء. أيضا جاء هذا عن عبد الله بن سلام نقلا عن موسى عليه الصلاة والسلام، لكن هو معضل. عبد الله بن سلام كان من علماء اليهود، وينقل عن موسى وهو عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. أنه قال موسى لربه ما الشكر الذي ينبغي لك؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكري. قال يا رب إني أكون على حال أجلك أن أذكرك من الجنابة والغائط وإراقة الماء وعلى غير وضوء. قال بلى. قال كيف أقول؟ قال قل سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فاجنبني الأذى، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقني الأذى. وإسناد صحيح لعبد الله بن سلام. لكن الذي ذكرناه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كره ذلك هو الموافق لما جاء في كثير من الأحاديث التعبير بلفظ البول، وهذا لعله كان مشهورا عند العرب هذه الآثار عن علي وغيره، ولكن جاء في الحديث إطلاق البول عليه، وإلا فهذا يدل أنه كان معروفا مشهورا بينهم. أخن يقول إذا خرج رجل الرأس من نافذة الحمام وكلم أحدا بشيء ليس ضروريا فهل هذا يعتبر من الكلام الذي لا ينبغي؟ نحن الكلام الذي ذكرناه الكلام حال قضاء الحاجة، وليس الكلام في الخلاء مطلقا وإن لم يكن في قضاء حاجته، كلام هو قاعد في قضاء الحاجة. أيضا هذا عبث، يخرج رأسه من نافذة الحمام كله يخرج ويكلمه، ماذا يخرج رأسه؟ أخني يقول لو قال إنسان بسم الله قبل دخول الخلاء من حيث أن التسمية، وقال بسملة وبسم الله تسمية ليست بسملة، بسملة بسم الله الرحمن الرحيم، من حيث أن التسمية مستحبة قبل البدء بأي عمل؟ لا، ليس بصحيح. تخصيص التسمية بهذا الموضع يحتاج إلى دليل، فإن صح الدليل به وإلا فلا يشرع ذلك. أخي يقول حديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء يقول بسم الله، مر معنا الحديث في كتاب عمل اليوم والليلة لابن السنة، وأنه حديث أعله الأئمة، وقال في الدارقطني حديث غير ثابت. أخن يقول خروج دم من الأنف أثناء الصلاة هل يبطل الصلاة والوضوء؟ لا، الصحيح أنه لا يبطل الصلاة والوضوء، وما جاء في ذلك فهو حديث ضعيف أن الرعاف يبطل الوضوء أو يبطل الصلاة، ولكن قد يشغله الرعاف إذا خرج منه في صلاته، فإذا خرج منه الرعاف في صلاته ورأى أنه سيشغله ذلك عن صلاته يخرج من الصلاة وله عذر، وإن رأى أنه لا يشغله كأن يغطي بقطعة منديل أو نحو ذلك ويستمر في صلاته دون أن يسبب له انشغالا فالصلاة صحيحة. أخي يقول بعضهم عنده أظافر طويلة وعند الاستنجاء ربما تبقى في أظافر شيء من الأوساخ، فلا بد من أن يقلم المسلم أظافره ذكرا كان أو أنثى، وهذا تنبيه جيد أن طول الأظافر قد يعلق فيها الأذى أو الوسخ. وأخن يسأل يقول هل ثبت دليل على دخول المسجد بالرجل اليمنى؟ نعم، حديث أنس عند البيهقي قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تقدم رجلك اليمنى وإذا خرجت أن تقدم رجلك اليسرى. ويقول هل ثبت عن أبي هريرة أنه اعتكف شهرا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج برجله اليمنى من المسجد بدلا من رجله اليسرى ناسيا؟ الله أعلم، ينظر هذا. أخن يقول بعض المجلات وكذلك الصحف فيها أسماء الله كالأسماء المعبدة لله عبد الرحمن أو عبد الله ويوضع فيها الأكل أو الثياب وغير ذلك وربما ترمى، هذا لا يجوز. المجلات أو الجرائد التي فيها أسماء الله لا يجوز أن تمتهن هذا الامتهان ثم ترمى. إن كانت هناك مجلات أو جرائد بغير اللغة العربية وضعت لهذه الأشياء أو في كتابات عربية ولكن ليس فيها أسماء الله، مع أن الغالب أن إذا كانت الكتابات عربية قلما تسلم من ذكر اسم لله فيجتنب ذلك ولا يؤدي إلى امتهانها. أخن يقول أيضا الذي يصيب الرعاف في الصلاة إذا كان إماما هل له أن ينصرف؟ نعم، إذا كان سيشغله الرعاف عن صلاته له أن ينصرف ويقدم من وراءه، وله إن كان بين أناس يفقهون، إذا كان بين أناس يفهمون يقول لهم مكانكم ويذهب يغسل ذلك الذي أصابه ويرجع، أو يتوضأ إن انتقض وضوءه إن كان بين من أناس يفهمون، وإذا كان بين عامة الناس الأولى أن يقدم رجلا ممن خلفه وينصره. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.